فما أولو المال على سيدنا أبي حنيفة فقيه الملة إمام الأئمة، وهو الذي يبعث بالإمام الأعظم رضي الله عنه وأرضاه. نقل الإمام ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله في الجزء الثاني صفحة 63، وهكذا في الانتقاء في ترجمة الإمام الأول سيدنا الإمام مالك رضي الله عنهم وأرضاهم حسب ترتيب الانتقاء. نقل عن سيدنا أبي داود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: رحم الله أبا حنيفة كان إماما، رحم الله مالك كان إماما، رحم الله الشافعي كان إماما. هذا يقوله أبو داود صاحب السنن رضي الله عنه وأرضاه. رحم الله هؤلاء الأئمة كانوا أئمة. والإمام إخوة الكرام هو الفقيه المحدث الورع التقي الذي يطلق عليه إمام عند سلفنا الكرام. كل واحد من هؤلاء أئمة هدى، هذا يقوله سيدنا أبو داود رضي الله عنه وأرضاه. وفي الانتقاء عن العبد الصالح نسعر ابن كداب صفحة 25، نسعر ابن كداب وهو ثقة ثبت فاضل فقيه إمام. نسعر ابن كداب حديثه في كتب الستة توفي 53 وقيل 55 بعد المئة، يعني بعد سيدنا أبي حنيفة بثلاث سنين أو خمس سنين. نسعر ابن كداب كان يقول: رحم الله أبا حنيفة كان فقيها عالما، وهو من أقرانه وأصحابه ومن المعاصرين له وهو في الكوفة. نسعر ابن كداب رحم الله أبا حنيفة كان فقيها عالما. ونسعر ابن كداب كان يسميه شعبة بن مصعب، كان ينعت نسعر لأنه مصعب، قالوا لأنه لا يخطئ لا يخطئ، كما أن المصحف لا خطأ فيه. ما عثر على خطأ لنسعر بن كداب يسميه شعبة، وشعبة شعبة، يقول نسعر هذا هو المصحف. نسعر بن كداب يقول شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك رضي الله عنه: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة نسعر بن كداب. من كان ملتمسا فليأتي حلقة مسعر بن كدام. فكلام أئمة الإسلام لأئمتنا الكرام رضوان الله عليه أجمعين، وعليه تشويش المتأخرين، تشويش المتأخرين طرير باب أو طرير دعاء. الأئمة الجهابذة أولو الألباب يقولون هذا عمن عاصروه ورأوه وعرضوا حاله وتبروا شأنه. رحم الله أبا حنيفة كان فقيها عالما. انظروا ترجمة نسعر في تهذيب التهذيب في الجزء العاشر صفحة 14، وكلام شعبة فيه. ومع ذلك من باب التعليق كلمة على الهامش لأنها ستأتينا في ترجمة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، لما مات غفر الله للثوري ورضي عنه، غفر الله له ورضي عنه، ما شهد جنازته. لما ما تشهد جنازته؟ يغفر الله لنا ولك. لما مات غفر الله للثوري ورضي عنه، غفر الله له ورضي عنه، ما شهد جنازته. لما ما تشهد جنازته؟ يغفر الله لنا ولك. لما؟ قال يقول: الصلاة ليست من الإيمان. الصلاة ليست من الإيمان، يعني هو من المرجئة. يا عبد الله وسعوا صدره، وسعوا الصدر، ما بينكم وبينه خلاف إلا بالنفر، لا داعي بعد ذلك ليه، يعني الشدة في غير محلها، لا داعي للشدة في غير محلها. لا إله إلا الله. ما شهد جنازته؟ قال: لأنه يقول الصلاة ليست من الإيمان. قال الإمام الذهبي في السير: في الميزان في جزء الرابع صفحة 96 قلت الإرجاء مذهب لجلة من العلماء لا ينبغي التحامل على قائله. وتقدم معنا ما يتعلق بالإرجاء ضمن مواعظ سنن سيدنا الإمام السديدي. الإرجاء مذهب لجلة من العلماء لا ينبغي التحامل على قائله. وعندكم في التقريب أكثر الرواة الذين هم في الصحيحين رمي بالإرجاء. يعني إخوة الكرام باختصار يقول الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان، فإن أطعت الرحمن صرت من المتقين، وإن عصيت فأنت من العاصين الفاسقين. هذا حق أو باطل؟ حق. جمهور أهل السنة يجدون يقولون الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان، انتبه، وعمل بالأركان. طيب نأتي للتفصيل، من عمل صار من المتقين، ومن لم يعمل فهو من العاصين، أو ليس كذلك؟ هو التفصيل. يعني إذا لم يعمل هو من الكافرين؟ قالوا لا لا، إذا لم يعمل لا يكفر. إذا ما بينكم بين القول الأول؟ خلاف إلا في اللفظ. فلا ينبغي دائما مشاحات، اصطلاحات يقع فيها مشاحات وخصومات ومنازعات. فيسعر ابن كدام المصحف لا يحضر الإنسان جنازته، هذا حال الثوري. إخوة الكرام، يعني حقيقة غضبة للرحمن، لكن يعني ينبغي للإنسان أن يعني أن يتثبت وأن يضع الأمور في مواضعها، والله يغفر لنا ولهم بفضله ورحمته. مسعف بن كدام يقول عن سيدنا أبي حنيفة النعمان رحمه الله، أبا حنيفة كان فقيها عالما. هذا ينقله شيخ الإسلام الإمام ابن عبد البر وغيره في ترجمة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه أجمعين. أما الإمام الأعمش سليمان بن مهران وهو إمام الدنيا في زمانه، انتبه، وهو شيخ سيدنا أبي حنيفة كما سيأتينا في القراءة، لأنه تلقى القراءة سيدنا أبو حنيفة عن الأعمش وعن عاصم الذي نقرأ بقراءته رضي الله عنه. أخذ القراءة عرضا عن عاصم وعن الإمام الأعمش. الأعمش من شيوخه، ومع ذلك من شيوخه وهو شيخ الدنيا في زمانه في الحديث، عندما أراد أن يحج أرسل بعض تلاميذه لسيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه أجمعين ليكتب له المناسك. أبا حنيفة اكتب لي المناسك لأحج. حقيقة أنا محدث، لكن كيفية الحج وتركيبها هذه لابد لها من فقيه. اكتب لي المناسك، وهذا كما قلت في سائر الكتب التي تترجم لسيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم وأرضاه. وكان إذا سئل عن مسألة الإمام الأعمش يقول يحسن الجواب عليها أبو حنيفة يذهب إليه، فذاك إنسان بورك له في علم، يعني عنده علم، لكن رزقه الله بركة العلم وهي الفقه، يفتق هذا العلم ويستخلص منه الأحكام، بورك له في علمه. يحسن الجواب على هذا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. لا إله إلا الله. وسئل مرة عن مسألة وأبو حنيفة بجواره، وسأل الإمام الأعمش لأنه هو شيخ أبي حنيفة، فقال قل بها يا نعمان، قل فيها يا نعمان. قال تسأل أنت أجيب أنا، سؤال إليك موجه. قال أنتم الفقهاء ونحن الصيادلة، أنتم الفقهاء ونحن الصيادلة، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. هذا يحال إليه، أنتم الأطباء معشر الفقهاء ونحن الصيادلة. وكثيرا ما كان يقول الإمام الأعمش لأبي حنيفة هذا، فإذا سأله عن مسألة وأجاب قل من أين لك، قل مما رويت لنا، لأنت شيخي في الحديث وشيخي في القراءة، أنت الذي رويت لي هذا. يقول أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. وواقع الأمر سيدنا أبو حنيفة طبيبا وصيدلي، أنه من المحدثين الكبار. نعم ما صرف جهده للرواية كما صرف الإمام الأعمش، هذا شأن آخر. واضح هذا؟ يعني حاله في الرواية كحال سيدنا أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه ما صرف جهده للرواية لانشغاله بأمر آخر، وهكذا سيدنا عمر رضي الله عنه، وهكذا سيدنا أبو حنيفة. فما تفرغ لنشره يعني الحديث بالأسانيد والطرق والروايات ما أخذه بذل جهده في استنباطه واستخلاص الأحكام منه، وهذا أعلى من الرواية. أما أنه محدث فلا خلاف فيه، ولا يوجد كتاب من كتب الحديث إلا ترجم لسيدنا أبي حنيفة كما سيأتينا في تذكرة الحفاظ وطبقات الحفاظ، ولا يوجد كتاب من كتب القراء إلا ترجم لسيدنا أبي حنيفة هو من الأئمة القراء، لا يوجد كتاب في الفقه إلا ترجم لسيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. قال: محدث فقيه ورع ذاهب عابد ناسك لا يوجد خصلا من خصال الخير إلا وجعلها الله فيه رضي الله عنه وأرضاه. هذا لا بد من وعي إخوة الكرام، هو صيدلي لكن إذا كان فقيها فهذا أعلى من أن يقال عنه يعني إنه طبيب، أليس كذلك؟ لأنه الفقيه طبيب، فأعلى من أن يقال عنه صيدلي. إذا كان فقيها فهو طبيب فيقال عنه طبيب ولا يقال عنه صيدلاني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مما رويتم لنا فيقول: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. وقال الإمام ابن معين كما في صفحة 27 بعد من كتاب الانتقاء: أبو حنيفة ثقة، سمع الكلام إمام الجرح والتعديل يحيى ابن معين رضي الله عنه وأرضاه، أبو حنيفة ثقة، ما سمعت أحدا ضعفه. قال يحيى ابن معين: هذا شعبة، هذا شعبة يكتب إليه أبو حنيفة ويأمره أن يحدث. وشعبة شعبة، يعني أبو حنيفة يقول لشعبة حدث وانشر العلم، ويأتمر شعبة بأمر أبي حنيفة يقول وشعبة شعبة، يعني هو أول من يعني نشر علم الجرح والتعديل شعبة بن الحجاج رضي الله عنه وأرضاه. فأبو حنيفة يكتب إلى شعبة يقول حدث وانشر العلم وأنت أهل لذلك. فإذا كان هو يأمر المحدثين بالتحديث في ذلك الحين فله شأن عظيم، ثقة. ما سمعت أحدا يضعف، هذا يقول يحيى بن معين عليهم جميعا رحمات ورضوان رب العالمين. وكان يقول يحيى بن معين: الفقه عندي فقه أبي حنيفة، والقراءة عندي قراءة حنيفة. حقيقة يعني أعلى القراء في الكوفة حمزة بن حبيب الزيات، وأعلى الفقهاء الإمام أبو حنيفة أول الفقهاء الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. يقول انتبهوا: الفقه عندي فقه أبي حنيفة، والقراءة عندي قراءة حمزة رضي الله عنه وأرضاه. لا إله إلا الله. وقال يحيى بن معين، لازلنا في كلامه: ما رأيت مثل وكيع، وكيع بن الجراح وهو ثقة حافظ عابد حديث في الكتب الستة في سنة 97 بعد 100، وكيع بن الجراح إمام الأئمة، يقول: ما رأيت مثل وكيع، وكان يفتي برأي أبي حنيفة، إذا علم بمذهب يفتي به ولا يتجاوزه. ما رأيت مثل وكيع وكان يفتي برأي أبي حنيفة. وقيل لوكيع كما في الخيرات الكتاب في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان صفحة 43، قيل له: يقول بعض الناس ويزعم بعض الناس إن أبا حنيفة يخطئ، أخطأ في مسائل ويخطئ فيها. فقال وكيع بن الجراح الذي يلتزم بمذهب سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين، قال: لا يقول هذا إلا من كان كالأنعام أو هو أضل سبيلا. من يقول هذا؟ أنا أقوله من هو في درجة الأنعام أو هو أضل منها. لما أنت تحكم بهذا الحكم؟ استمع لهذا التوجيه وهذا التقرير وانتبهوا لهذا التوجيه الذي ليس هي من باب التعصب لفرد أو يعني تقديس آراء فرد. يا إخوة الكرام، هذا لابد من وعيه. 800 من طلبة العلم يحيطون في مجلس أبي حنيفة رضي الله عنه، 800، ومعهم كبار المحدثين، كبار الفقهاء، كبار الزهاد، كبار العباد، كبار اللغويين، هذا لابد منه. فقال يا وكيع بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، كيف يخطئ أبو حنيفة وحوله الفقهاء كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وعدة، وكيف يخطئ أبو حنيفة وحوله المحدثون وعدد المحدثين، وكيف يخطئ أبو حنيفة وحوله في حلقته اللغويون علماء اللغة العربية، وكيف يخطئ أبو حنيفة وعنده الزهاد وأهل الورى؟ لو أخطأ لرده هؤلاء، لو أخطأ لرده هؤلاء. وهذا كما قلت إخوتي الكرام، الفقه الجماعي، وهذه هي المدرسة الفقهية. هذا ليس رأي فردي، إنسان جالس في حجرة في مكتبة، جالس يرقع من هنا وهنا ويقول يبدو لي ويظهر لي. يا عبد الله ما يبدو لك يظهر لك، ضعه في جيبك، ضعه تحت رجلك ورحنا منك. ليس يبدو لي ويظهر لي. يا أخوتي، في زمن التابعين رضوان الله عليهم أجمعين 800 من طلبة العلم في عصر النور والبركة والسرور، من فقهاء ومن محدثين ولغويين وزهاد وعباد وورعين، هؤلاء كلهم في هذا المجلس ينشر العلم ويقرر. أخطأ في اللغة رده فلان، ليس يعني كحالنا ما بين كثير وعوير، نسأل الله أن يتوب علينا، لا إله إلا الله. أخطأ في الحديث رده فلان، أخطأ في الفقه رده فلان، هؤلاء يعني علماء الدنيا في سائر الاختصاصات في تلك في ذلك المجلس وفي تلك الحلقة، فكيف سيخطئ؟ نعم، أبو حنيفة وغيره كلهم يخطئون ويصيبون، لكن كما يقال إذا كان الرأي فرديا، أما إذا كان هنا جماعة فهذا إذا يعني أخطأ رده ذاك وبعد التداول رجعوا من الصواب، فلابد من وعي إخوة الكرام، مسائل تطرح ويتناظرون فيها ويتباحثون ثم يقرر الحكم الشرعي بعد ذلك. ولذلك قال وكيع: لا يقول هذا إلا من كان كالأنعام أو هو أضل سبيل. لما؟ لأنه خطأ رأي الأمة برأيه، وليس كذلك؟ وهذا هو، هذا هو حال الأنعام السائمة، وهو من أضل منها، سترد رأي الجماعة برأيك الفردي، وشتان شتان، ولن ترد لأن رأيك يعني لترد رأي أبي حنيفة برأيك. قال رجل رجل: لا يا عبد الله، هنا الآن مجلس جمع من جمع من سائر الاختصاصات، فلا يخطئ هذا المجلس إلا من كان في درجة العدناوات أو هو أضل سبيلا. فكلام وكيع ويحيى بن معين إمام الدنيا في الحديث، قل ما رأيت مثل وكيع، ما رأيت مثل وكيع، وكان يفتي برأي أبي حنيفة. ووكيع يقول: من قال إن أبا حنيفة أخطأ فهو كالأنعام أو أضل سبيلا. هذا حقيقة من الإنصاف إخوتي الكرام، ووضع الأمور في مواضعها. ويأتيك كثير في هذه الأيام صعلوك لا يدخل أحكام الطهارة، أبو حنيفة يخطئ وثلثان مذهب الحنفي خطأ، ويخرف ويهرب مما لا يعرف، وهو لو قلت له تعالي نقرأ في جزء عامه، في جزء عام نتساءل عن المفردات، دعنا بعد ذلك من أحكام الآيات، لما عرف المفردات. ولعلكم يعني رأيتم في امتحان معهد العلم أئمة وخطباء ومدرسون جاءه السؤال عليه 40 درجة، 40 يعني بقي للنجاح 10 درجة، 40 درجة كلهم مفردات، مفردات فقط، يعني ما معنى أسعد، ما معنى طحاها، ومفردات من جزء عامة. رتب منهم يعني ما يقارب 20 في الدورة، يعني المفردات ما يعرفها. هذا حال الأئمة والخطباء، فكيف حال، لا إله إلا الله، من عداه؟ نفوض أمرنا إلى ربنا، نفوض أمرنا إلى رب. هذا مفردات في جزء عامة، في جزء عامة فقط، مفردات ما شرحت، يعني يكون ما طلب شرح كلمة ولا حكمها ولا كذا، سؤال كامل في المفردات، ما معنى كلمة كذا، ضع كلمة فقط معناها في اللغة، لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. يا إخوتي الكرام، لابد أن نعرف قدرا. ولذلك من يخطئ كما قال سيدنا وكيع هو كالأنعام أو أضل سبيلا، من يقول إن أبا حنيفة أخطأ فهذا ليس برأي فردي، إنما هذا رأي له شأن. إذا كان الآن الناس يشيدون بشأن المجامع الفقهية وأنها ولا يخفى عليكم الاجتماعات الرسمية في هذه الأيام، يعني شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء، والمجامع التي تجري في هذه الأيام قد يحرم منها ما هو أعلى ممن حضر، لأنه يحصل فيها ترتيبات معينة على حسب الأمور الرسمية، ومع ذلك يقولون هذا رأي مجمع فقهي، هذا رأي متخصصين ورأي جماعة متعددين، يعني لا يرده فرد، يقارب الإجماع رأي المجمع الفقهي هذا الآن. أين المجمع الفقهي من مدرسة سيدنا أبي حنيفة ومن مجلس سيدنا أبي حنيفة؟ هناك لا دخل للسلطان في هذا المجلس، لا من قريب لا من بعيد، واختصاصات من سائر كما قلت الأنواع، ولا يريدون من ذلك الاجتماع إلا إرضاء رب الأرض والسماء، هذا لا بد من معرفة. فذاك الاجتماع يرد، والآن المجامع الفقهية تعتبر، في هذا هو الضلال المبين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وممن أثنى على سيدنا أبي حنيفة شيخ الإسلام في زمانه، وهو من تلاميذ سيدنا أبي حنيفة، وهو عبد الله بن المبارك الذي اجتمعت به خصال الخير رضي الله عنه وأرضاه، تكلم رجل في سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه في مجلس وحضرة سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أجمعين، فقال اتق يا هذا، فلو رأيت أبا حنيفة لرأيت عقلا ونبلا، لو رأيت أبا حنيفة لرأيت عقلا ونبلا. وكان عبد الله بن المبارك يقول إذا اجتمع هذا، يعني أبا حنيفة والثوري، على حكم فتمسك به رضي الله عنه أجمعين، وكان يقول لولا أن من الله علي بأبي حنيفة وبسفيان لكنت كسائر الناس، لولا أن من الله علي بأبي حنيفة وسفيان لكنت كسائر الناس. فقيل له أيهما أفقه، أبو حنيفة أو مالك؟ ليس الآن سفيان الثوري، أبو حنيفة أو مالك؟ قال أبو حنيفة أفقه من مالك. هذا من يحكم به؟ عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أجمعين. لا إله إلا الله. وكان يقول عرضت الدنيا بحذافيرها على أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه فأعرض عنها وزهد فيها. أرادت الدولة الأموية كما سيأتينا في آخر عهدها بواسطة يحيى بن هبيرة أن يولى القضاء أبو حنيفة فامتنع. في عهد الدولة العباسية أراد أبو جعفر أن يوليه القضاء فامتنع. في عهد الدولة الأموية أراد أن يضم إلى القضاء شيئا آخر وهو الختم، والختم يعني لا يجاز حكم بقطع رقبة وتنفيذ حد إلى أن يوقع الخليفة، وهو الختم بيد سيدنا أبي حنيفة. القضاء مع توقيع عن الدولة، هذا يكون بيدك وأنت المسؤول عنه. فامتنع. عرضت عليه الدنيا بحذافيرها فأعرض عنها وزهد فيها، يقول شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أجمعين. وكان عبد الله بن المبارك يقول رأي أبي حنيفة عندي إذا لم أجد أثرا كالأثر، رأي أبي حنيفة عندي إذا لم أجد أثرا كالأثر. قل نحن عندنا الحجة الكتاب والسنة، طيب ما رأينا الحكم في كتاب وسنة؟ يقول أنا عندي رأي أبي حنيفة كأنه حديث. هذا يقوله عبد الله بن المبارك. رأي أبي حنيفة عندي إذا لم أجد أثرا كالأثر، أستدل بكلامه وأعول عليه إذا لم أرى نصا فيه المسألة في حكم شرعي. يقول شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه، قال الإمام ابن عبد البر في الانتقام: الروايات كثيرة عن عبد الله بن المبارك في فضائل أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. يقول روايات كثيرة متعددة بألوان مختلفة يثني عليه، ترى يثني عليه من جهة الفقه، من جهة الزهد، لأنه لولا أمن الله عليه بأبي حنيفة لما كان له شأن. رأي أبي حنيفة عند عدم وجود الأثر كالأثر. قل الروايات عن عبد الله بن مبارك كثيرة في فضائل أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. ما يقوله الإمام ابن عبد البر كما قلت في كتابه الانتقام. وهكذا أثنى عليه إخوة الكرام الأئمة الثلاثة المكملون للأربعة. ولنبدأ بأولهم بعد سيدنا أبي حنيفة، سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام مالك: لم أرى مثل أبي حنيفة، ولو رأيت أبا حنيفة للمخاطب للإنسان، لو رأيت أبا حنيفة لرأيت رجلا لو قال لك إن هذه السارية ذهب لقام بحجته، أي من بلاغته وحسن كلامه وترتيبه وفصاحته. ما رأيت مثل أبي حنيفة، ولو رأيت أبا حنيفة أيها الإنسان لرأيت رجلا لو قال لك إن هذه السارية ذهب، هذه السارية من ذهب، لقام بحجته لاستطاعته أن يعني يدلل على صحة قوله. وهذا إخوة الكرام كما تقدم معنا من باب المبالغة في بيان منزلة الرجل، كما قال أئمتنا: لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثا، والذي يرتد لا كرامة له من كان، لكن حاشا لسيدنا عبد الرزاق أن يرتد. فأئمتنا يريدون أن يدللوا على مكانته وصدق لهجته رضي الله عنه أجمعين: لو ارتد لما تركنا حديثا. وهنا قل هذا الفصيح البليغ المنطيق الذي بورك له في علمه: ما رأيت مثله، لو أراد أن يدلل على أمر من الأمور لما عجزه ذلك من فصاحته وبلاغته. فإذا أراد أن يثبت لك أن هذه السارية من ذهب بإمكانه، كما قلت يعني بيان منزلته في الاحتجاج وقوة يعني البيان رضي الله عنه وأرضاه. وقال سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا متواتر عن الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، من أراد أن يتفقه فهو عيال على أبي حنيفة. لا إله إلا الله، وصلنا في زمن العيال يعني يردون على الأئمة الكبار، لا إله إلا عيال. وهذا لا الشافعي لا يقوله لنا. والله يا إخوة الكرام لو وجدنا في زمن سلفنا، لو وجدنا بالحجارة لكان قليلا في حقنا فيما نستحق. يقول هذا الشافعي من أراد أن يتفقه، يعني يقوله لنفسه ولتلاميذه الذين ملأوا الدنيا علم، يقول: نحن عيال على أبي حنيفة. هذا ما يقوله، لا إله إلا الله، لنا في هذه الأيام: من أراد أن يتفقه فهو عيال على أبي حنيفة، الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. والكلام كما قلت متواتر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. قال الذهبي في السير صفحة 43 معلقا على كلام سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه أجمعين: قلت الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام. الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه، هذا لا يحتاج إلى أن يرتاب فيه إنسان، هذا أمر لا شك فيه. هذا كلام الذهبي. ثم قال: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني إذا أردت أن تدلل على فقه أبي حنيفة كما لو أردت أن تدلل على وجود النهار عند كونه الشمس طالعة في وسط النهار، في هذا جنون ما بعده جنون. شمس طالعة تريد أن تأتي ببراهين على طلوع النهار، وجود النهار، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ثم قال الذهبي: وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين رضي الله عنه ورحمه. لا إله إلا الله. إذن الإمامة في الفقه ودقائق مسلمة إلى هذا لا نزاع، لا شك فيه. لا إله إلا الله، لا نزاع فيه، لا شك فيه. وقال العبد الصالح يزيد بن هارون: ثقة متقن عابد، حديث في الكتب الستة في سنة 600 للهجرة، يزيد بن هارون، كما في تذكرة الحفاظ في الجزء الأول صفحة 68. قال عندما سئل عن سفيان الثوري وعن أبي حنيفة النعمان، فقال: أبو حنيفة أفقه، وسفيان للحديث أحفظ. وسبب إخوة الكرام يعني حفظ سفيان أنه تفرغ لرواية الحديث ونشره، فظهرت كما قلت يعني صفة الحفظ فيه أكثر منها في أبي حنيفة. وأبو حنيفة فقيه حافظ متقن، إن لم يجد على سفيان في الحفظ لا ينقص عنه، لكن من صرف للرواية فقط. هذا أبقى، وسفيان قال أحفظ للحديث، تفرغ للحفظ وذاك تفرغ للفقه. وسفيان عنده فقه وهو فقيه، وإن كان في الفقه دون سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه أجمعين، لكن كما قلت هذا ظهر عليه صفة الحفظ وذاك صفة الفقه. يقول يزيد بن هارون عليهم جميعا رضوان الحي القيوم، وقال يزيد بن هارون كما في التذكرة: ما رأيت أحدا أورع ولا أعقل من أبي حنيفة. أبو حنيفة أفقه، وما رأيت أحدا أورع ولا أعقل من أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. وقال الفقيه الرابع أو ليس كذلك بعد مالك والشافعي رضي الله عنهم أجمعين الإمام أحمد، كما في خيرات الحساب صفحة 46، قال: أبو حنيفة من أهل الورع والزهد وإيثار الآخرة على الدنيا، وهو في ذلك بالمحل الذي لا يدركه أحد، ولقد ضرب رحمه الله بالسياط ليلي القضاء فامتنع. وكان سيدنا الإمام أحمد يتأسى بسيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه أجمعين في محنة خلق القرآن، يقول: ضرب أبو حنيفة ليلي القضاء فامتنع، فأنا من باب أولى أن أصبر على الضرب، ذات من أجل نعمة امتنع، وأنا الآن من أجل فكرة من باب أولى ينبغي أن أصبر، صبر على الضرب ومع ذلك يريدون أن يعطوه نعمة فامتنع، وأما أنا يريدون مني فتنة، فمن باب أولى أن أصبر. يتأتى به، فإذا صبر ذاك يعني على الرخاء وعانى البلاء من أجل الرخاء، فمن باب أولى أن أصبر أيضا على الشدة من أجل البلاء، الإنسان ينزل به بلاء وفتنة في دينه. فهذا كان يقوله الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الكرام، يعني كما قلت أئمتنا قاطبة أثنوا عليه، وهو محل اتفاق في ذلك من قبل من عاصره وأدرك أحواله رضي الله عنه وأرضاه، وتلاميذه الذين لهم شأن أيضا كانوا يثنون عليه وهم أخبر الناس بأحواله، وإذا كان هو يتأدب مع شيوخه فله شأن كما تقدم معنا مع شيوخه كحماد وغيره رضي الله عنهم أجمعين، فتلاميذه أيضا كانوا يقومون بمثل ذلك فيفعلون مع أبي حنيفة ما كان يفعله مع شيوخه رضي الله عنهم أجمعين. هذا العبد الصالح أبو يوسف رحمة الله ورضوانه عليه أكبر تلاميذه كما في الانتقاء صفحة 400، كان يقول: إني لأستغفر لوالدي ولشيخي أبي حنيفة في دبر كل صلاة. أنت كان من جنس العمل، يعني إذا كان أبو حنيفة يستغفر لشيخه مع والديه ويدعو لشيخه مع والديه، صلّى الله وهيأ الله التلاميذ وهيأ الله التلاميذ أيضا لمثل هذا الخلق الكريم، فكانوا أيضا يدعون لأبي حنيفة مع أبويهم في دبر كل صلاة. وكان أبو يوسف يقول: الثوري أكثر متابعة مني لأبي حنيفة. الإمام الثوري رضي الله عنه كما وقفه يعني موقفا سلبيا نحو مسار، فعلى هذا أيضا نحو أبي حنيفة، واتهمه بالإرجاء كما سيأتينا في طريقة سيدنا أبي حنيفة في الفقه والاستنباط وماذا وجه إلى طريقته. فأيضا موضوع الإرجاء يعني الثوري أثاره حول سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. فأبو يوسف يقول: انتبه، الثوري أتبع لأبي حنيفة مني، يعني هو يتبعه ويقلده أكثر مما أنا أستفيد منه وآخر. وواقع الأمر إخوة الكرام كذلك، يعني يقول هو في الظاهر يخالف، لكن واقع الأمر لا يستغني عن أقوال أبي حنيفة، وهو أتبع لأبي حنيفة مني أنا من أكبر تلاميذه. وعندكم أكبر المحدثين سيدنا البخاري، أكثر الترجيحات التي رجحها في الفقه في صحيحه وافق فيها مذهب أبي حنيفة، أكبر المحدثين شيخ أهل الحديث، الترجيحات الفقهية في الجامع الصحيح يوافق فيها الإمام أبا حنيفة. انظر مثلا من باب المثال ما خطر على بالي، يعني في أكثر المسائل الفقهية وافق أبا حنيفة. انظر مثلا إخراج القيمة في صدقة الفطر، رأي البخاري جائز على حسب ما قرر أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، وأورد الأثار التي استنبط منها هذا. أكثر ترجيحات البخاري التي مال إليها واجتهد فيها توافق مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. طيب أنتم تقولون بعد ذلك مذهب أهل الرأي، طيب هذا إمام أهل الأثر وافق أبا حنيفة ولم يوافق الأئمة الآخرين الذين تزعمون أنهم أئمة أثر، هذا إمام رأي، هذا كلام باطل، كلهم أئمة أثر وأئمة هدى وأئمة خير واستنباط كما سيأتينا، وكما قال الإمام ابن حزم نعم ما قال: أجمع الحنفية على أن الحديث الضعيف يقدم على القياس. أين إمام الرأي؟ أن الحديث الضعيف يقدم على القياس، أما بعد ذلك قياس لما لا يوجد نص أو استنباط في مسألة طرأت ولا بد من نظر فيها، هنا يأتي أبو حنيفة ولا يستطيع أحد أن يلحق أثره، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. استمع، من باب التعجل لما سيأتي التمثيل عليه، من باب التعجل، امرأة حلف عليها زوجها بالطلاق ثلاثة كما في الكتب التي ترجمت لسيدنا أبي حنيفة، انظروا مثلا خيرات الختام صفحة 29، قال لها: إذا لم تطبخ زوجته له قدرا فيه مكوك ملح ولا ينبغي أن يظهر أثر الملح في الطعام فهي طالق ثلاثة. والمكوك صاع ونصف، صاع ونصف على حسب الحنفية 4 كيلوات ونصف، يعني تضع 4 كيلوات ونصف من الملح، وعلى حسب الجمهور يعني 3 كيلوات ونصف، صاع 2 كيلو إلى 4، تضع قدرا من الطعام فيه مكوكا من الملح، وإذا جاء ليأكل لا يجد من ملح طعمه. فيكم من يستنبط؟ وأئمتنا حقيقة قالوا يعني سرعة جواب أبي حنيفة في ذلك أعلى من فقهه. وجبت عليه المسألة بعد أن أشكلت على الفقهاء. المرأة تتطلق إذا مرض بخط يطال. قال ما إن ترى سلم أن يشكل عليكم هذا لا إله إلا الله. قال وكيف؟ قال تضع بلغا في القدر وتلقي عليه مكوكا وزيادة من الملح وتسلق له البلغ. فإذا نضج البلغ يأكله وليس له طعم الملح أو ليس كذلك. يا أخوتي الكرام هذا الفقه وهذا هو الاستنباط. وحقيقة لو جلس الإنسان يفكر قد يهتدي إلى هذا الجواب في النهاية أن هذا الطعام لم يظهر فيه أثر الملح قبل. لكن هذه البديهة وهذا الجواب المحكم له شان. يقول الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه وأرضاه وهو إمام أهل مصر الليث بن سعد ثقة ثبت فقيه الإمام المشهور حديثه في الكتب الستة في سنة 75 بعد المئة. وتقدم معنا عبد الله بن وهب أو ليس كذلك كان يقول عبد الله بن وهب لولا أن الله من علي بمالك والليث وليس كذلك. وعبد الله بن وهب الذي يقول لو بللت الليث بن سعد لولا أن من الله عليه بالليث وبمالك لضل لا إله إلا الله عبد الله بن وهب. على كل حال الإمام الليث بن سعد الذي له شأن عظيم رضي الله عنه يقول كنت أسمع بأبي حنيفة هذا في مصر ذات الكوفة فاشتهيت أن أرى وتحقق يعني من جودة ذهنه ويعني حسن نظره رضي الله عنه. قال فبين أنا في مكة رأيت الناس قد اجتمعوا على إنسان يسألونه وقال هذا أبو حنيفة يقول نعم غنيمة يعني في النسك رأيت أبا حنيفة في هذه الحجة. قال فاقتربت منه وهو لا يعرفني لأسمع ماذا سيسأل وبأي شيء سيجيب. فانظر له سائل وقال يا أبا حنيفة إنني من الأغنياء الأثرياء وعندي ابن أتعبه إذا زودته وتكلفت المهر وخسر يطلق فيذهب الله وإذا سريته سريت له أمة يتسرى بها يعتقها يجلس معها ليلة ثم يعتقها. طيب يعني ما الحل؟ ما تستقر معه الزوجة هذه يطلق ويذهب المهر تلك يعتقها يذهب ثمنها فماذا ترى من حل شرعي لهذه القضية؟ قال خذه واذهب به إلى سوق الإمام سوق النخاسي فأي أمة أعجبته اشتريها لك ثم زوجه إياها فإن طلق فعود إليك وإن أعتق لا يصح عتقك أنها مملوكة لك أنت ما تخسر لها ولا ريالا لا إله إلا الله. وهكذا أراد أخرى أيضا زوجه المسألة سهلة الملك يعود إليك. قال الليث بن سعد رضي الله عنه وأرضاه لا إله إلا الله يعني أعجبت بسرعة جوابه أكثر من إعجابي بجوابه. حقيقة هذا هو الذي يستحضر الفقه أمام عينيه ويجيب بجواب محكم لا خلل فيه في شريعة الله عز وجل. حقيقة هذا فقه هذا حسن نظر أما أنه يترك الحديث ويعمل رأيه. أجمع الحنفي على أن ضعيف الحديث يقدم على القياس فكيف سيعمل بعد ذلك القياس عند وجود الأحاديث الصحيحة كما سيأتينا في طريقته في الفقه والاستنباط رضي الله عنه وأرضاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إخوتي الكرام كما قلت حقيقة حب هذا الإمام من قال الإمام الصالح أبو معاوية الضرير وهو محمد بن خازم توفي سنة 95 ومئة حديثه في الكتب الستة وهو الذي دعاه هارون الرشيد إلى بيته وكان أعمى رضي الله عنه وأرضاه. وبعد أن طعن صب هارون الرشيد على يديه ليغسل وقال تدري من يصب على يديك الماء؟ قال من؟ قال أمير المؤمنين هارون. فقال أجلك الله يا أمير المؤمنين كما أجللت العلم وأهله. أبو معاوية البرير محمد بن خازم يقول حب أبي حنيفة من السنة حب أبي حنيفة من السنة كما في السير وغيره في الجزء الثالث صفحة 41. وقال الإمام الخريبي الخريبي ابنته هكذا عبد الله ابن داود الهمداني الخريبي ثقة روى له البخاري وأهل السنن أربعة. وقد أمسك عن الرواية في آخر أيامه، فما استطاع البخاري أن يروي عنه مباشرة، إنما روى عنه بواسطة، حديث في صحيح البخاري بواسطة، وإنما أمسك لما رأى أن نية الطلاب فسدت، فما بدأ الحديث، فما حدث حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن داود الهمداني الخريبي، انظروا ترجمته في السير في الجزء التاسع صفحة 46 و300. لا إله إلا الله. كان يقول كما في السير: ما يقع في أبي حنيفة إلا جاهلا أو حاكم. إلا جاهل، والناس أعداء لما جاهل أن يحسده، وهو شر الأوصاف، شر الصفة. ما يقع في أبي حنيفة إلا جاهل أو حاكم. عبد الله بن داود الهمداني كما قلت الخريبي، لا إله إلا الله، ثقة عابد، حديث في صحيح البخاري والسنن الأربعة. ما يقع في أبي حنيفة إلا جاهل أو حافظ. وقيل له كما في تذكرة الحفاظ في الجزء الأول صفحة 38 و300 في ترجمة الخريبي لا في ترجمة أبي حنيفة، قيل للخريبي: يذكرون أن أبا حنيفة يرجع عن بعض أقوالهم، يعني أحيانا يقررون قولا ثم يرجعون. قال: سبحان الله، إن الفقيه إذا اتسع علمه فعل ذلك. يعني هم قرروا ما قرروا بناء على ما بلغهم من أثر، ثم رأوا ما يعارض هذا من آثار أخرى، مما هو أقوى أو مما هو ناسخ أو العلم عند الله، فرجعوا عن ذلك وقالوا بهذا. قال: هذا شأن الفقيه إذا اتسع علمه، هذا من نبل أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. أما قال سيدنا عمر وهو الخليفة الراشد الثاني في المسألة المشتركة المشركة: ذاك على ما قضينا به وهذا على ما نقضي، أوليس كذلك؟ وهو الخليفة الراشد، الإنسان إذا اتسع علمه وتغير بعد ذلك حكمه كان ماذا؟ فلذلك يعني تنتقلون هذا من نبل أبي حنيفة، الإنسان إذا اتسع علمه قد يرجع أحيانا عن بعض الأقوال التي تم رأي الجماعة عليها لوجود دليل أقوى بلغهم بعد ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والإمام الخريبي، انظروا تذكرة الحفاظ في المكان الذي ذكرته في الجزء الأول صفحة 38 و300، يقول فيه سيدنا وكيع بن الجراح: من النظر إلى وجهه العبادة. هذا في تذكرة الحفاظ في ترجمة الإمام الخريبي: النظر إلى وجه عبد الله بن داود الهمداني الخريبي عبادة، كما نعته الحافظ ثقة عابد من الزهاد الأولياء: النظر إلى وجهه عبادة. لا إله إلا الله. وروى عنه عن الإمام الخريبي المزي في التهذيب، تهذيب الكمال، قال: يجب على أهل الإسلام أن يدعوا لأبي حنيفة النعمان في صلاتهم، لأنه حفظ عليهم السنن والفقه. يجب على أهل الإسلام أن يدعوا لأبي حنيفة النعمان في صلاتهم.